ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمبحث هذه الليلة ودرس هذه الليلة هو متعلق بعنوان هذا الكتاب، وهو كتاب قرة عيون الموحدين، وله ارتباط مباشر به. وكما أسلفنا في دروس سابقة بأن هذا الكتاب يتحدث عن تقرير أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأن المؤلف عليه رحمة الله أدرج في هذا الكتاب كل أكثر الآيات والأحاديث التي تقرر هذه الأنواع الثلاثة، وأيضا استعرض للمسائل التي تنقض هذه الأنواع الثلاثة، واستعرض أيضا المسائل التي تخدش في هذه الأنواع الثلاثة وإن لم تنقضها بالكلية. ومن هذه الأبواب التي بوب لها بوب بابا بعنوان باب ما جاء في المصورين، باب ما جاء في المصورين. والمصورون لا يخفون عليكم، وهم الذين يصورون الخلق، فمنهم من يصور الأشجار، ومنهم من يصور الجبال، ومنهم من يصور الأنهار، ومنهم من يصور ذوات الأرواح كالبشر والبهائم والحيوانات. والمؤلف هنا أطلق الباب، باب ما جاء في المصورين، ليكون الباب مشتملا على جميع الأحكام المتعلقة بالتصوير. وأورد تحت هذا العنوان جملة من الأحاديث الصحيحة التي أوردها البخاري في صحيحه، وأوردها الإمام مسلم في صحيحه، مما يبين حكم هذه القضية. ولا شك أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد عناية وتبصر في أحكامها، لأن التصوير قد كثر في هذه الأزمنة، فمنه تصوير يحتاج الناس إليه، ومنه تصوير يكون من باب المباهاة والمضاهاة، ومنه تصوير يكون للشهوة والتلذذ بالنظر إلى الصور المحرمة، إلى غير ذلك من أغراض الناس الكثيرة المتعلقة بالتصوير. وقد ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مما جاء عن الأمم السابقين بأن من الفتن التي سببت عبادة غير الله تبارك وتعالى والتعلق بالمعظمين من البشر هو هذا التصوير. فقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أسباب حدوث أو أن من أسباب حدوث الشرك في هذه الأمة، والمراد في أمة الدعوة أو المراد في البشر عموما، أول ما حدث الشرك كان بسبب، وهذا السبب أن المسلمين كان والناس جميعا كلهم الذين اتبعوا الأنبياء يسمون مسلمين، يعني مستسلمين لله تبارك وتعالى، فنوح فآدم عليه السلام من المسلمين، ونوح عليه السلام من المسلمين، وأبناء آدم من أتباعه من المسلمين، يعني من المستسلمين لله تبارك وتعالى بالتوحيد. فإن الإسلام له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فأما الإطلاق العام فهو يشمل كل من استسلم لله تبارك وتعالى بالتوحيد وانقاد له واتبع أنبياءه فهذا مسلم بالمعنى العام. وأما الإطلاق الخاص فيطلق على المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث الله محمدا خاتما للأنبياء والمرسلين. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: مكثت ذرية آدم على التوحيد 10 قرون، 10 قرون كاملة وهم على التوحيد والاستسلام لله تبارك وتعالى. وكان من المكائد التي حرفتهم عن التوحيد منها شيئا يتعلق بالتصوير، وله ارتباط بهذا الباب الذي نناقشه في هذه الليلة، وذلك أنه كان فيهم عباد وفيهم كرماء وفيهم صالحون، ومن هؤلاء رجل يسمى اللات الذي يلت يعني، وكان يلت السويق للحجاج الذين يأتون إلى هذا البيت يعظمونه ويمرون عليه وهو في الطائف، فيلت لهم سويقا يعني دقيقا مع سمنا تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فسمي اللات يعني الذي يلت السويق مع الدقيق. وهذا الرجل لما مات محبوه من الصالحين تلطف إليهم الشيطان بغواية، والشيطان أول ما يدخل على الناس خاصة أهل الصلاح منهم وأهل التقوى يحسن لهم عملا بأن فيه أجر يأتيهم من المداخل التي تناسبهم، فبين لهم بأن هؤلاء الصالحين الذين ماتوا سوف ينساهم الناس وسوف ينسون أعمالهم الجليلة، ومن الخير للناس أن يصوروا لهم صورا حتى كل من مر عليهم ورأى هذه الصور قال: لمن هذه الصور؟ قيل: للعالم الصالح الفلاني الذي كان من عمله كذا وكذا وكذا. فإذا رأوا الناس هذه الصور تذكروا محاسنهم ثم قلدوهم في الأعمال الصالحة. فظاهر هذه الحجة الشيطانية أنه يريد للناس الخير، وهذا شأن الشيطان عندما يستدرج الناس، فإنه يستدرج الناس من الباب الذي يناسبهم. فأما أهل الشهوات فإنه يستدرجهم من الباب الذي هم فيه، وأما أهل العبادة وأهل الانقطاع لذكر الله تبارك وتعالى فإنه يأتيهم من المدخل الذي يناسبهم. كل قوم يأتيهم من المدخل الذي يناسبهم. وقد جاء في الأثر أنه يشم قلب العبد ويعرف هل هذا العبد فيه ليونة أم فيه شدة، فإن كان فيه شدة في العبادة قال: أنت لم تفعل شيئا وينبغي لك أن تفعل كذا وكذا وكذا، حتى يخرجه عن الاعتدال. وإن رأى فيه ليونة ورأى فيه ضعفا فإنه يأتيه من الجانب الذي يناسبه، فإن كان يناسبه حب النساء أتاه من باب النساء، وإن كان يناسبه حب المال أتاه من باب المال، وإن كان يناسبه حب الزعامة والظهور والتسلط على الناس أتاه من هذا الباب. فهكذا أتى الناس في زمن الصلاح والتقى من باب تعظيم الصالحين ومن باب تكريم الصالحين. فقال: صوروا صورهم وانصبوها إلى مجالسهم فالناس لا يزالون يقتدون بهم. إذن قد أتى الناس بحجة ظاهرها أنها مقبولة، ولا ينتبه لهذه المداخل الشيطانية إلا من أعطاه علما وفقها فعرف الحلال من الحرام. فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتعبد ولا أن يجتهد في طريق من الطرق إلا وينظر هذا الطريق يجوز شرعا أم لا يجوز. فعند ذلك صوروهم ونصبوا هذه الصور إلى مجالسهم، وكلما مر عليهم ملأ قالوا صاحب هذه الصورة كان يلت السويق للحجاج ويفعل من البر كذا ويفعل من الخير كذا، فقلدوه يا أيها الناس. وبعد فترة وبعدما ضعف العلم قال: أتدرون لماذا نصبوا هذه الصور؟ إن هؤلاء لهم جاه عند الله ولهم منزلة وهم قوم صالحون، فتبركوا بهم وتمسحوا بهم، وهنا أدخلهم في الانحراف الذي يريد، وهو أعظم من الانحراف الأول. وهذا الانحراف أن تلتمس البركة وأن يلتمس الخير وأن يلتمس دفع الضر وجلب الخير من غير الله تبارك وتعالى. وهكذا كان التصوير فتنة، ولأجل ذلك كان النصارى في عبادتهم يصورون مريم عليها السلام في الكنائس، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين رضي الله عنها أنها ذكرت من الأشياء التي رأوها في كنيسة مروا عليها في الحبشة أيام هجرتهم، أنها رأت صور في هذه الكنائس، صور مريم العذراء وصور أخر. فعبادة النصارى أكثرها عن طريق التصوير، عبادة النصارى أكثرها عن طريق التصوير. ولأجل ذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق المنحرفة. ولأجل هذا أيضا بوب المؤلف هذا الباب في جانب التوحيد، وقال: باب ما جاء في المصورين. لكن ما علاقة التصوير بالتوحيد؟ الإنسان الذي يصور صور هل ضاع توحيده؟ هل نقص توحيده؟ لماذا أدرج المؤلف باب التصوير في كتاب التوحيد؟ لننظر. فإن المصور قد يريد مضاهات خلق الله تبارك وتعالى، يريد مضاهات خلق الله تبارك وتعالى، وهذا فيه نوع من التعدي على خصائص الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا بأن من ادعى شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى، وهي التي سميناها خصائص الربوبية، فإنه مشرك لله في ربوبيته. فقد مر معنا بأن من ادعى علم الغيب فإنه قد ادعى خصوصية من خصائص الله تبارك وتعالى، لأن الذي يعلم الغيب المطلق إنما هو الله تبارك وتعالى، فهو عالم الغيب والشهادة. وأما البشر فهم لا يعلمون الغيب إلا ما يطلع به عليه بعض أنبيائه، فهو غيب مقيد محدود. وأما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك من ادعى علم الغيب المطلق فإنه ينازع الله عز وجل في صفة من صفاته، وهو طاغوت. لأن الطاغوت هو الذي يتجاوز حده ويدعي ما ليس له، والذي يتجاوز حده وهو بشر ضعيف محدود الفكر والعلم ويدعي خاصية ليست له فإنه يسمى طاغوت. والذي يصدقه في هذا الأمر يسمى مؤمن بالطاغوت، والإنسان لا يصح إيمانه حتى يكفر بالطاغوت. ولأجل ذلك كما مر معنا لما تكلمنا عن رؤوس الطواغيت ذكرنا من رؤوسهم من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راضي بالعبادة، يعني من ادعى خاصية من خصائص الله ويفرح أن الناس يسلمون له بهذه الخاصية، يفرح أن الناس يسلمون له بهذه الخاصية، فهذا ليس مجرد طاغوت بل من رؤوس الطواغيت، من الرؤوس الكبار، لأنه ادعى ما ليس له
وفرح أن الناس يسلمون له بذلك. ولأجل ذلك كما مر معنا في باب الكهانة، لماذا يكفر الذي يذهب إلى الكهان والعرافين؟ من تكاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أقر له بهذا الطغيان الذي ادعاه الكاهن والعراف، وهو ادعاء علم الغيب. وكل من ادعى خاصية لله تبارك وتعالى فإنه يدخل في هذا الباب. وكذلك المصور الذي يضاهي خلق الله عز وجل، فإن المصور ربما يصور مضاهاة، وهذا داخل في الشرك لا محالة. مضاهاة يعني مشابهة لله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا ينبغي أن يتشبه به أحد في صفاته. ولأجل ذلك من أعظم الذنوب التكبر، لأن الكبرياء لله تبارك وتعالى، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنه يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما فقد عذبته. يعني من نازعني في خاصية من خصائص الله تبارك وتعالى فإن الله يعذبه. فكذلك الذي يضاهي خلق الله عز وجل ويتشبه بالله في خلقه ويصنع مخلوقا من دون الله مشابها لخلق الله تبارك وتعالى، فإنه قد يريد العبد بهذا العمل المضاهاة، فإن أراد المضاهاة فقد أشرك. ومن لم يرد المضاهاة وإنما صور هذا التصوير للتكسب أو نحو ذلك فإنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها وسيلة إلى المضاهاة. فهذا الذي جعل المصنف لم يجزم، وإنما قال باب ما جاء في المصورين، لأنه لو قال باب أن التصوير شرك فإنه قد يمر شيء لا ليس من الشرك. ولأجل ذلك أورد الحديث الأول الذي يدل على الموضوع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم. وقلت لكم في أكثر من درس بأن الحديث الذي يأتي فيه نسبة القول إلى الله فإنه يسمى حديث قدسي، حديث قدسي يتكلم الله عز وجل فيه بكلام، وهذا الكلام يوحيه الله تبارك وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلى أنواع الأحاديث، يسمى الحديث القدسي، وهي أحاديث محدودة ليست بكثيرة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. وهذا من أعظم درجات الصحيح أن يتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث، وهي التي يسميها العلماء ما اتفق عليه الشيخان، فهي في غاية الصحة. أي حديث اتفق عليه الشيخان، يعني اتفق عليه البخاري ومسلم، فهذا في غاية الصحة. فلا يجوز لعبد أن يماري في صحته ولا أن يرتاب فيه، وهذا إجماع من العلماء. وهذا الحديث يدل على أنه ليس هناك أظلم ممن ذهب يخلق، يعني يصور كخلق الله تبارك وتعالى. وهنا يتحداهم الله تبارك وتعالى ويقول إن هؤلاء الذين يضاهئون خلق الله في الشكل فليخلقوا إن كانوا صادقين شيئا حقيقي. فقال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، يعني ليخلقوا شيئا فيه خاصية الحياة. فإن الذين يصنعون الآن الحبوب قد يصنعون حبوب قمح كالذين يصنعون المكرونة وغيرها من الحبوب، قد يصنعون حبة رز، يعني يجمعون مواد ويصنعون من هذه المواد حبة رز، أو يصنعون حبة شعيرة أو غيرها، لكنها ليست كالحبوب الصحيحة التي خلقها الله، بمعنى أن هذه الحبوب لو زرعتها في الأرض ما تنبت، لا ينبت إلا الحب الحقيقي. أما هذا المصنوع على هيئة حبة فإنه لا ينبت. كما أن هذه الصورة التي يصورونها قد ترى صورة إنسان كأنه إنسان، ويجسمونها ويلونونها حتى كأنه إنسان، لكن شتان بين خلق الله وخلق البشر، لا يستطيعون خلق الروح أبدا. ولأجل هذا لما يحاولون أن يقلدوا الشكل وهم لا يستطيعون الروح، فهذا من باب من باب أن يتجرأ العبد على المشابهة في خلق الله وهو لا يستطيع ذلك، لكنه حاول ذلك، ولأجل ذلك ذنبه أعظم الذنوب. لكن هنا وقف في هذا الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فظاهر الحديث أنه ليس هناك أحد أظلم منه، ليس هناك أحد أظلم ممن صور صورة إنسان وشكلها وسواها مضاهاة لله تبارك وتعالى. فهل هذا الحديث على ظاهره، يعني هل هذا جريمة هذا الذي يصور تمثالا أعظم مثلا من جريمة فرعون، أعظم من جريمة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار؟ العلماء لهم توجيه في هذا الحديث، وهو: لا أحد أظلم من المصورين. ولماذا يخصصون العموم؟ يخصصون العموم للجمع بين الأدلة، فإن المنهج الصحيح أن يجمع بين الأدلة، فإن أدلة الشريعة لا تتناقض. ومعلوم أن هناك أنواع من الكفر أعظم وفاعلها أظلم، مثل كفر الشيوعية الذين ينكرون وجود الله عز وجل، أعظم من الذي يصور تمثالا. فيبقى أن معنى الحديث أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم من المصورين ممن يصور مضاهاة، لا أحد أظلم. أو يكون معنى الحديث: إن من أظلم الناس فيدخل بغيره، إن من أظلم الناس من ذهب يخلق كخلق الله تبارك وتعالى. أو يحمل على الذي يصور الأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى ويدعو إلى عبادتها، فإن هذا لا يكفر، وإنما يدعو الناس إلى الكفر ويصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. المهم أن هذه الجريمة جريمة شنعاء، وهي رسم التماثيل للمخلوقات ذوات الأرواح. ثم أردف بعد ذلك بحديث آخر، وأيضا هذا يدل على أهمية هذا الموضوع لكثرة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولهما أي للبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يخلقون خلقا يضاهئون خلق الله، فهؤلاء أشد الناس عذابا. والكلام في هذا الحديث من ناحية التوجيه كالكلام في الحديث الذي قبله. ولهما أيضا أي للبخاري ومسلم عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، يعذب بها في جهنم. وهذا أيضا من الأحاديث المخوفة التي تخوف المصورين، لأن جاءت بلفظ العموم، كل مصور يعني من يصدق عليه اسم التصوير، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، كل صورة يصورها تأتي نفس، ويقال بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يعني على عدد الصور يعذب، يعني ان هذه الصور ينفخ في هذه الصور انفس ويعذب بها في نار جهنم، تتولى هي تعذيبه او بالكيفية التي يعلمها الله، المهم انه يعذب بهذه الصور. ولهما ايضا، شوف كم حديث في التصوير كلها في البخاري ومسلم، ولهما عنه يعني ابن عباس مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني سوف يعجز، واذا عجز فسوف يعذب، لانه حاول ان يصنع شيئا ليس مؤهل له. ولمسلم عن ابي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويبدو أنه قال له هذا الكلام في خلافته، لما تولى الخلافة علي رضي الله عنه كان يبعث رجالا ينفذون ما كان يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الأمر أمرا بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لتنفيذه في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر، فأراد علي أن يبعث رجالا يقومون بهذه المهمة التي تعلمها من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، يعني تسيح في الأرض فلا ترى صورة إلا ويجب عليك أن تطمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا يدلنا على معنى من معاني منع التصوير، وهو سد الذريعة من الافتتان بهذه الصور، لأن هذا يناسب أيضا تسوية القبور، فإن القبر المشرف الذي يرفع عن الأرض، فهذا القبر المشرف يفعله بعض الناس تمييزا للعظماء أو للعلماء أو للأولياء، فيجعلون له بناء، وبعضهم يبني ضريحا، وأسوأ من ذلك أن يبني عليه مسجد يصلى فيه، فهذا من المنكر العظيم، وهذا دعوة إلى الوثنية والشرك، لأن الناس سوف يفتتنون بالمقبور في هذا الضريح، وربما يطوفون بقبره، وهذا من الشرك الصراح، وربما يذبحون عند قبره، وهذا من الشرك الصراح، وربما ينذرون لصاحب القبر، وهذا من الشرك الصراح، وربما يستغيثون بصاحب القبر ويندبونه ويدعونه لتفريج الكروبات، وهذا ايضا من الشرك الصراح. ولفتح هذا الباب، وهو بناء الأضرحة على القبور وبناء المزارات وبناء المساجد، جعل بعض الناس يظنون ان هذه مشابهة للكعبة، بل رأينا من يسميها العتبات المقدسة، مقدسة، العتبات المقدسة يعني مطهرة، ما الذي قدسها وما الذي طهرها؟ وتجد الناس عليها أفواج، هذا يطوف وهذا يتمسح وهذا يسعى وهذا، كالكعبة تماما، وهذا كثير في أنحاء العالم الإسلامي. إذن هذه فتنة القبور وتعظيم المقبورين أدت بالناس إلى الشرك والعياذ بالله. وهذا، ولأجل ذلك ندرك المغزى الذي حرص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا تدع صورة إلا طمستها، وأن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. إذن والصورة وسيلة للشرك أيضا، لأن هذه الصورة لما تعظم ولما يعتقد في صاحبها فإن هذا وسيلة للغلو فيه، والغلو سبب للوقوع في الشرك. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني أن النصارى أكثروا الإطراء على عيسى، ثم قالوا إنه ابن الله فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، وسبب ذلك الغلو ورفع عن المنزلة التي هو عليها وهو أنه رسول نبي. فكذلك كل ما يدعو إلى الغلو فيجب أن نحذره، كل ما يدعو إلى الغلو والتعلق بالأشخاص فيجب علينا أن نحذره، سواء هذا التعلق من باب التعظيم أو من باب التبرك أو من باب